السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عز فقهر وتوعد من كفر وفجر بلظى وسقر، سبحانه وتعالى حرم الرذائل ما ظهر منها وما استتر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، على فارتفع وذل كل شيء له فخضع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان سالكا فجا هام، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة بماله وأقام، وعلى علي الخضم والأسد الضرغام، وعلى التابعين لهم بإحسان ما دامت السماوات والأرض إلى يوم المثول بين يدي الواحد المنان. أما بعد، عباد الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وبعد، فهذه الحلقة جعلناها بعنوان اركب معنا، ولعلنا نتذكر من خلال هذا العنوان قول الرحمن حاكيا ما كان في قصة نوح عليه السلام عندما نادى على ابنه فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذا العنوان مقتبس من هذه الآية الكريمة، فإن نوح عليه السلام نادى على ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طيب، إذن هذا يعني إن يوجد فريقين، فريق للمؤمنين وفريق للكافرين. والله تعالى ينادي على المؤمن: كن مع المؤمنين، ويحذر أن يكون مع الكافرين. وأنا أقول للمسلمين في كل مكان: أنت مع من؟ اركب معنا، اركب مع المؤمنين، اركب مع سفينة النجاة ومع أهل الإيمان، وكن مع الذين التزموا طريق الرحمن، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أسأل الله تعالى لي ولكم جميعا في بقاع الأرض من المؤمنين والمؤمنات أن نكون من الناجين، وأن نكون ممن اختفى آثار المرسلين واهتدى بهدي سيد النبيين أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. المعية اللي ربنا كلمنا عنها اركب معنا، نريد أن نقف معها وقف وأن نتحدث عنها من خلال القرآن الكريم. وأنا أبدأ وأقول: ما هي أهمية استشعار هذه المعية، معية الله عز وجل؟ وهذا واضح جدا في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، فإن الإنسان المؤمن إذا استشعر المعية، أي إذا استشعر معية الله، انعكس ذلك على فكره وعلى أقواله وعلى جوارحه وعلى فكره الداخلي وعلى أحواله الخارجية، وهذا يجعله دائما في مراقبة لله عز وجل. ولهذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذه تدل على أهمية استشعار المعية، أن الله مراقب، أن الله عز وجل عالم، أن الله لا تخفى عليه خافية، أن الله خبير بما نصنع وخبير بما نقول. وإذا أردنا أن نتكلم عن أثر استشعار المعية فإن آثار هذه المعية عديدة ومتنوعة. يعني مثلا أول أثر من آثار المعية الطمأنينة. المؤمن الذي يستشعر هذه المعية نجده مطمئنا، والله تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. آمنوا، هذا الإيمان أثره اطمأنت قلوبهم بذكر الله عز وجل. فأول أثر من آثار المعية هو الطمأنينة في القلب. والأثر الثاني من آثار استشعار معية الله عز وجل حصول الرعاية، اللطف، العناية، الحفظ من الله لعبده، لأنني أنا في معيته فالله يحفظني ويرعاني، وحينئذ لا يبالي العبد بالدنيا ولا بما فيها، وعلى النقيض لا يبالي الله بالمشرك وما أصابه، هما متقابلان. يعني أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، ليه؟ لأن معية العبد جعلته في رعاية الرب، لأن معية العبد أي أنه يعيش في طاعة الله وفي عناية الله، الله عز وجل يرعاه ويحفظه، فالجزاء من جنس العمل. وعلى النقيض المشرك لا يعني لله عز وجل قيمة، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال في آية أخرى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني لا يبالي الله تعالى بهذا المشرك. إذن من آثار استشعار المعية أن العبد في عناية الله، في رعاية الله، في لطف الله، كما أن من آثارها النصر والتمكين لهذا المؤمن الذي كان في معية رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه المقدمة أنا أريد بها أن أبين أهمية استشعار المعية وآثار استشعار المعية، إلا أننا لو تتبعنا المعية في القرآن الكريم فقط لوجدنا موسوعة من التأصيل العلمي الماتع الشافي الكافي لمن أراد أن يتعرف على المعية في ضوء الكتاب الكريم والقرآن الكريم. وأبدأ وأقول إن لفظة المعية في اللغة بتشديد الياء المعية، والتي تستعمل فيها لفظة مع، تأتي وتطلق بمعنى الاجتماع والمصاحبة، سواء إما زمانية وإما مكانية وإما في الشرف والرتبة. يعني مثلا في المكان يقال إيه؟ هما معا في الدار، معية في المكان. أو في الزمان ولدا معا، معية في الزمان. أو في الرتبة والشرف، هما معا في الدرجة أو في الشرف أو في العلو. وقد تقتضي النصرة كما قال الله تعالى لا تحزن إن الله معنا، أي هذه معية نصرة من الله عز وجل. لكن قد تطلق المعية من غير تحييز بمكان ولا بزمان، زي ما ربنا قال في القرآن، قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، لا علاقة لها بزمان ولا علاقة لها بمكان. وقال الله عز وجل كونوا مع الصادقين، لا علاقة لها بزمان ولا علاقة لها بمكان. وهذا من حيث التعريف اللغوي. أما من حيث ورود هذه اللفظة مع في القرآن فقد وردت 61 مرة. هذه المرات العديدة لا تأتي فيها مفردة أبدا، وإنما إما مضافة إلى الاسم الظاهري أو إلى الضمائر بأنواعها. إلى الاسم الظاهر زي إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا. أو إلى الضمائر زي وهو معكم أينما كنتم. نصل إلى ما نريد، وهو أنواع المعية في القرآن في كتاب رب البرية. الله عز وجل لما تكلم عن المعية في كتابه، عند التأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل، نجد أن كلمة مع وردت في القرآن الكريم على 3 أقسام. القسم الأول معية الله تعالى لعباده. القسم الثاني معية العباد لله تعالى. القسم الثالث معية الناس لما حولهم من الأحياء أو الأشياء. يبقى عندنا كم قسم الآن؟ 3. يبقى كلمة مع في القرآن الكريم بتأتي على 3 معاني. معية الله تعالى لعباده، النوع الأول. النوع الثاني معية العباد لله تعالى. النوع الثالث معية الناس لما حولهم من أحياء أو من أشياء أخرى بخلاف الأحياء. حول هذه المعاني 3 تعالوا في دقائق سريعة نحاول أن نقرأ في القرآن ونفهم معنى المعية على هذا الترتيب في كلام ربي البرية سبحانه وتعالى. نمسك النوع الأول، القسم الأول اللي هو إيه؟ معية الله تعالى لعباده. هذه المعية التي لا تأتي مفردة كما قلت، وإنما إما مضافة إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير بسائر الأنواع. يعني يقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية التي هي معية الله لعباده، ناخد بالنا، معية الله تعالى لعباده، تأتي في القرآن الكريم على نوعين اثنين. الأول معية عامة لجميع الخلق. معية عامة لجميع الخلق، بمعنى أن الله مع خلقه يدبر أمرهم ويرزقهم ويحيط بهم ويقدر عليهم ويعلم أحوالهم وغير ذلك. اسمها معية عامة، معية عامة. وهذه نقرأها في قول الله عز وجل في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يبقى ألم تر أن الله يعلم، بيتكلم عن إيه؟ عن صفة العلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. دي معية عامة، أي أنه عالم بأحوال خلقه جميعا، محيط بهم جميعا، دي اسمها معية عامة. أو كما في سورة حديد، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أيضا دي اسمها معية عامة، معية القدرة، معية الخلق، معية الإحاطة، معية التدبير، معية الرزق، معية عامة للجميع. فيدخل فيها المؤمن والكافر، يدخل فيها المطيع والعاصي، يدخل فيها كل ما خلقه الله عز وجل. هذه المعية العامة تختلف عن النوع الثاني اللي هو المعية الخاصة. معية ايه؟ خاصة. طب يعني ايه خاصة؟ معية خاصة اي انها خاصة بالانبياء، بالرسل، بالاولياء، بالاتقياء، بالاصفياء، خاصة بالمؤمنين، يبقى دي اسمها خاصة. وهذه المعية هي التي فيها النصرة والتأييد والعناية والرعاية والحفظ ورفع الدرجات وتكفير السيئات، وهذه معية خاصة، معية خاصة بالمؤمنين. ولهذا نجد أن الله ذكرها بصيغ مختلفة اهتماما به، فطارة يضيفها إلى الملائكة. قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يبقى أني معكم معية الله هنا للملائكة، معية تأييد لهم، فهذه إضافة. اسمها معية إيه دي؟ معية خاصة ولا عامة؟ لا عامة، لا دي خاصة، خاصة بالملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد يضيف الله المعية للأنبياء كما في قول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، أو إنني معكما أسمع وأرى، دي اسمها معية خاصة، خاصة أضافها هنا للأنبياء، أي أنني معكما بتأييدي ونصري ونصري وحفظي ورعايتي أسمع وأرى ما يحاط بكم وما تتلبسون به. طيب، وقد تضاف المعية أيضا إلى المؤمنين عموما كقوله عز وجل: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا. يبقى مع هنا مع، لكن دي مع المؤمنين، مع المحسنين، مع المتقين وهكذا. وقد تأتي المعية أيضا بشكل أخص مع جملة العباد من المعية الخاصة. طيب، احنا عايزين نقول في النهاية أن القسم الأول من المعية، معية الله تعالى لعباده، قد تكون معية عامة وقد تكون معية خاصة. طيب، لو كانت معية عامة بيدخل فيها الخلق جميعا، ولو كانت معية خاصة، خاصة بالمؤمنين والأنبياء والمرسلين والمتقين، هل معية الله هنا للعباد تقتضي الاجتماع والمصاحبة؟ هل هي معية ذات؟ هل هي معية ذات؟ ده سؤال مهم جدا جدا. هل معية الله لعباده معية ذات أم لا؟ الجواب لا. قد اتفق العلماء أن الله تعالى منزه أن يكون بذاته بين خلقه، منزه أن يكون الله تبارك وتعالى بين الخلق متلبس بخلقه، فالخالق أعظم من المخلوق، والخالق عز وجل لا يكون في المخلوق. إذن ليست هي معية ذات، وإنما هي معية صفات، معية علم وإحاطة ونصرة وتدبير وغير ذلك. أما أن يكون بذاته بين خلقه فهذا محال. وهل هي معية على الحقيقة أم على المجاز؟ نقول على الحقيقة. طيب كيف؟ أقول لك السؤال هذا عن كيفية المعية بالنسبة لله عز وجل مع العباد بدعة، زي بالضبط السؤال عن الاستواء كيف استوى، نؤمن أنه استوى بمعنى على وارتفع علو قهر وقدر وارتفاع، لكن لا نقول كيف يتكلم. نعم كيف نقول بدعة. السؤال عن أي كيفية لصفات الله يساوي الحكم بأنه بدعة. الإيمان به أي بهذا المعنى أو بهذه الصفة واجب، والسؤال عنه بدعة. ومن هنا نقول إن معية الله لعباده على الحقيقة. وإن كنا نقول من باب التأصيل العلمي أن بعض أهل العلم رأى أننا نذكر هنا، وهذا مذكور عن ابن تيمية وعن غيره، أننا نقول في المعية معية ذات على الحقيقة ولكننا لا ندري كيف هي. طب إزاي؟ قالوا كما نقول في سائر الصفات نقول في معيتي عز وجل، نقول الله معنا ولا ندري كيف معنا، لكنه عز وجل معنا، لكننا ننزه عن الحلول، ننزه عن الملابسة، عن أنه يكون بين خلقه، ولكننا لا نقول بالمجاز لأن هذا قد يجر علينا المخالفين. وهذا الكلام ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في شرح الوسطية، ونقله عن ابن تيمية وهو مذكور فعلا عنه كما قال بعض أهل العلم. أقول إذن أول قسم من أقسام المعية في القرآن معية الله تعالى لعباده، إما عامة وإما خاصة، إما معية عامة وإما معية خاصة. المعية الخاصة بتظهر بشكل واضح جدا في بعض هذه الصور اللي مذكورة في القرآن، وأنا أكتفي بذكر نموذجين فقط. أما النموذج الأول لما أحيط بموسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فكان العدو خلفهم وكان البحر أمامهم، فحينئذ حكى الله هذا المشهد فقال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هم يظنون ذلك، الأسباب اللي موجودة بتقول كده، من خلفهم العدو ومن أمامهم البحر، إنا لمدركون. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن قال قاطعا كلا، إن هنا ظهرت المعية معية، ولمزيد ثقته ويقينه بالله لم يقل معنا إنما قال معي، لأن القوم ما كانوا على إيمانه ويقينه وثقته، وإنما اهتزت إيمانياتهم فقال إن معي ربي سيهدي. طب النتيجة كانت إيه؟ فأوحينا، وأرجو إنك تاخد بالك من الفاء، وهذا يدل على سرعة استجابتي ورعايتي ونصرتي وإحاطتي وتأييد الله للمؤمنين بسبب المعية. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذن جاءت استجابة فورية لأنه قال فأوحينا، هذا أثر المعية. النموذج الثاني لما أحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر في الغار، حتى أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا أو لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ طب ده في الحديث، لا أنا عايز الآية بقى. الآية بتقول إيه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. إذن هذه هي المعية من الله إلى عباده، يعني نستريح بفاصل ثم نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله تعالى فيكم، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله.
جاب لهم معجزات ما امنوش، بعد كده قال لهم لا خلاص مش لعب عيال، طلبات اللي انتوا طالبينها ديت ان ربنا ينزل او السماء تسقط ده كلام فارغ. لو احنا تحكمنا بهذا المنطق هنقول بنص الاناجيل ان عيسى ما جابش ولا معجزه. معجزه موسى العصر، مات موسى ماتت العصر، فين العصر؟ عيسى برضو نفس الوضع، مات ماتت مع المعجزات، لكن معجزه محمد هي المنهج بتاعه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أمال التفضيل اللي يكفر بيه الإنسان إيه؟ إحنا نقول سبحانك كما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. إحنا بنقول عندنا إنهم عندنا ملامين المصطفين الأخيار. ما فيش حاجة اسمها النبي مش عارف زنا والتاني سرق والتاني كذا كلام. كان الله عز وجل أعطى موسى بن عمران تفجير الماء من الحجارة، فما ذلك بأعجب من نبع الماء من بين أصابعك الشريفة صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك. مش هتلاقي كتاب أبدا يحوي إمتاع للعقل وإشباع للعاطفة غير الفرق.
يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان.
الخليجية نور وبصيرة.
الله وبركاته. مرحبا بكم، نواصل الكلام عن المعية في القرآن. ذكرت أن القسم الأول من أقسام المعية في كتاب الله عز وجل هي معية الله عز وجل لعباده، وبينت أن المعية عامة وخاصة. المعية العامة للجميع، والمعية الخاصة للأصفياء والأتقياء والأنبياء والرسل والأولياء. ولكن هنا سؤال: هل المعية التي نثبتها لله عز وجل تتنافى مع العلو؟ الجواب لا. يعني لو قلت إن الله معنا، ذلك يعني أننا ننفي عن الله صفة العلو؟ الجواب لا، إنما نقول هو القريب مع علوه، العلي مع قربه. فسبحانه وتعالى نثبت له صفة العلو المطلق كما نثبت له صفة المعية كما يليق برب البري. وإذا كنا يمكن أن نثبت للمخلوق العلو مع القرب والمعية كالقمر، ما زلنا نسير والقمر معنا، أين القمر؟ فوق. ومع ذلك نقول هو معنا. فإذا جاز أن نقول في مخلوق نثبت له علوا مع المعية، فكيف لا نثبت ذلك لرب البرية؟ ولله المثل الأعلى. إذن هو العلي نعم، وله العلو المطلق نعم، وذلك لا يتعارض ولا يتناقض ولا يتنافى مع معيته سبحانه وتعالى. وده النوع الأول من أنواع المعية. النوع الثاني من أنواع المعية هو معية العباد لله تعالى. يبقى عكس الأولى، الأولى معية الله تعالى لعباده، طب الثاني معية العباد لله تبارك وتعالى. معية العباد لله تبارك وتعالى محتاجة وقفة شديدة جدا ومهمة جدا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا
الشيخ، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا، مرحبا.
عندي سؤال في قضية المعية على الله سبحانه وتعالى كما فسرتها.
تفضل.
أريد أن أسأل، هل ما ينطبق على المعية ينطبق على بعض الصفات الأخرى، كنزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وكما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا كما فسرها أحمد بن حنبل بالمجيء هنا بأمر الله وجاء أمر ربك، وهل هذه الصفات تنطبق على الصفات الأخرى كما في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فقد أوجها بالإنفاق، وقد يعني فيها تأويل الذي ينزه الله سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تكييف ولا يعني تجسيم إلى آخره، وبارك الله فيك الشيخ.
نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله تعالى فيك. أقول أخي الحبيب، إننا إذا ذكرنا أن المعية تثبت لله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله على الحقيقة لا على المجاز، نقول كذلك إننا نثبت لله سائر الصفات، فنثبت لله المجيء، ولا نقول كما قال أهل التأويل في قوله تعالى وجاء ربك، لا نقول جاء أمر ربك، إنما نقول جاء ربك. فصفة المجيء ثابتة لله، وصفة الإتيان هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يأتيهم صفة الإتيان، وصفة النزول إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فنثبت صفة النزول وصفة المجيء وصفة الإتيان كما يليق بكماله تبارك وتعالى ولا نؤول. طيب معنا اتصال.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عبد الله،
مرحبا، اهلا وسهلا.
انا جمعة من ليبيا.
مرحبا اخي الحبيب،
انا احبك في الله.
احبك الذي احببتنا فيه.
شيخ عبد الله، بنسأل السؤال، هل في دعاء من يبعد الثعابين والعقارب عن البيوت؟
نعم، جزاك الله خير.
رقم 2، أسألك الدعاء لي في قيام الليل برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، جزاك الله خيرا، اللهم ارزقنا وإياك.
بارك الله فيك شيخ عبد الله.
آمين، جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، بارك الله فيك يا أخي جمعة. نعم، وردت في السنة أحاديث صحيحة توجد في البخاري ومسلم، مما يعني يبتلى به بعض الناس أن توجد في بيوتاتهم بعض هذه الثعابين أو الحيات، ويستعينوا بذكر معين أو بقراءة آية معينة أو بالدعاء أن تخرج من هذه البيوت، وهذا ثابت والحديث فيما أذكره في صحيح البخاري، ويقسم عليها ثلاثا أن تفارق المكان، وأن يمهلها ثلاثا أن تفارق المكان، وهذا ثابت ولا حرج فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنا أود أن يعني أواصل الكلام في الموضوع حتى يعني تتم الفائدة. أقول وليس هذا معنى أننا لا نتقبل الاتصال، نستقبل الاتصال، لكن لو كان الاتصال متصل، السؤال متصل بالحلقة نجيب عنه، وإلا إن كان خارج الحلقة نجعله في آخر الحلقة إن شاء الله. أقول النوع الثاني من أنواع المعية هو المعية من العباد لله تعالى. يبقى الأولى إيه؟ معية الله العباد. طب والثاني معية العباد لله. هذه المعية قد وردت في كتاب الله عز وجل على وجه وقصد واحد، هو إبطال الشرك والمشركين، هو إظهار أن الله تعالى لا يقبل شريكا ولا ندا، وأن الله تعالى غني عن الشركاء. يبقى النوع الثاني اسمه إيه؟ معية العباد لله، وما وردت في القرآن إلا على وجه وقصد إبطال الشرك، أن الله لا يقبل معه شريك. ولفظة مع الله وردت قرابة 18 مرة، 18 مرة، كلها تأتي ببيان النهي. ولذلك تنوعت الأساليب، فتارة تأتي بأسلوب النفي الصريح. الله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. شوف، لا يدعون مع الله، نفي صريح، وهذا أسلوب من أساليب نفي الشرك ونفي الند. طيب الأسلوب الثاني أسلوب النهي الصريح، كما قال الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل إيه؟ مع الله. يبقى الآية الأولى لا يدعون مع الله، الآية الثانية لا تجعل مع الله، نفي صريح نهي صريح. الأسلوب الثالث في القرآن الكريم من الأساليب التي تدل على نفي الشرك بأسلوب المعية، وهو الاستفهام الإنكاري. ربنا بينكر، يوم يقول ايه؟ قل أئنكم، الله تعالى ينكر على هؤلاء، لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. أئنكم لا تشهدون أن مع الله، مع الله تتخذون مع الله، أدي معية، لكن معية من العباد لله أبطلها الله. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد أبدا، قل إنما هو إله واحد. إذن أسلوب اسمه أسلوب الاستفهام الإنكاري. كذلك من الأساليب التي استخدمها الله عز وجل في القرآن لإبطال هذه المعية هو أسلوب الخبر التهديدي. في خبر لكن بأسلوب التهديد، زي إيه؟ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جعل مع الله إلها آخر العقوبة، فألقياه في العذاب الشديد. أيضا أسلوب خامس من أساليب إبطال هذه المعية، معية الله العباد، وهو أسلوب الشرط. قال الله عز وجل قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة، برضو من خلال سياق المعية. هذه الأساليب الخمسة أو هذه الطرق والأنواع الخمسة إنما أريد بها أن يصل بها الله عز وجل في ذهن المؤمن المسلم أنه لا يقبل معه شريكا، ولا يقبل معه معينا ولا ندا، فلا ينبغي للعبد أن يتخذ مع الله إلها آخر ولا معبودا آخر ولا مسؤولا آخر ولا مستغيثا به إلا الله سبحانه وتعالى. ده النوع الثاني اللي هو اسمه إيه؟ معية، هي معية العباد مع الله. يبقى النوع الاول ايه؟ النوع الاول هو معية الله تعالى لعباده وهي حق. النوع الثاني معية العباد مع الله او لله وهذا لا يجوز وما ورد في القرآن الا بشكل الابطال. اما النوع الثالث هو معية الناس لبعضهم اما للاحياء او لغيرهم من المخلوقات وهذا ورد ايضا في القرآن وتنوعت الاساليب فيه وتعددت الاشكال. من ذلك لما كلمنا الله عز وجل عن نبي الله داود فقال ايه؟ يا جبال اوبي معه، يا جبال اوبي معه. طيب معه هنا هذه معية لكن هي معية مخلوق الى مخلوق، وان كان هذا من الانس او هذا من الانبياء والمرسلين ومن الاصفياء وهذا من الجمادات لكنها معية. او وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، ايضا معية وهذا من انواع المعية بين المخلوقات. النوع الثاني ممكن يكون معية المؤمنين او الانس مع الانس، مع معية الانسان للانسان، وقد تكون محمودة وقد تكون مذموم، يعني قد تكون بين صالحين وقد تكون بين فاسدين. زي ايه مثلا؟ ما ربنا يقول فأولئك مين؟ المؤمنين. فأولئك مع المؤمنين، يبقى دي معية مؤمنين مع بعض. طيب في نوع تاني مذموم، معية المنافقين، ربنا يقول ايه؟ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم، خلا بعضهم إلى بعض قالوا إنا معكم، احنا معاكم مش معاهم، إنما نحن مستهزئون. أو في الآية الثانية وإذا خلوا إلى شياطينهم، يبقى هذه معية مذمومة وهناك معية محمودة، وهذه كلها من أنواع معية المخلوقين مع بعضهم أو معية الناس مع بعضهم. بقي النوع الجميل الماتع الرائع الذي أختم الكلام به وهو الذي أرجو أن نستفيد منه في نهاية الكلام، وهو معية الرسل للناس ومعية الناس للرسل، ودي مهمة جدا. معية الناس للرسل ومعية الرسل للناس. طب معية الناس للرسل دي معروفة او ده الطبيعي، لكن معية الرسل للناس، نعم، فقد تكون معية الرسل للناس في القرآن انواع وهذا ما ذكره الله عز وجل. من ذلك معية التربص، ربنا يقول في القرآن ايه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، ونحن نتربص بكم فتربصوا انا معكم متربصون. دي معية ايه؟ معية تربص وانتظار وترقب، فانتظروا اني معكم من المنتظرين، دي اسمها معية. معية الرسل للناس لكنها معية خاصة تستخدم عند التخويف والإحاطة والتهديد. وهناك معية تكون بالصبر في جانب المؤمنين، ربنا يقول للنبي كده زي ما في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الشاهد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهناك معية المصاحبة زي ما سيدنا الخضر أراد موسى عليه السلام أن يصحبه فقال له موسى عليه السلام طالبا وسائلا أن يصحبه، فقال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تتحمل هذه الرحلة ولا أداب هذه الرحلة، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وبدأوا الرحلة، وفي نهاية الرحلة قال له إيه؟ قال: هذا فراق بيني وبينك. هذا الفراق يعني إنك في مصاحبة، اسمها إيه؟ اسمها معية مصاحبة، وهذا نوع من معية، معية الرسل للناس. وكذا من ضمن أنواع المعية مع الرسل معية الصحبة، معية التربص والانتظار والترقب، أو معية الصبر، وهناك أيضا معية الحذر، المنع، الحرام. حرم الله عن نبيه هذا النوع، زي ما ربنا قال في القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه معية، معية ممنوعة، دي اسمها معية الرسل للناس، وكل ده في القرآن. أما معية الناس للرسل، معية الناس للرسل في القرآن تأتي في قوله تبارك وتعالى، وهناك آيات كثيرة جدا منها: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى معنى كده أن المعية هنا، هذه المعية التي جاءت في هذه الآية، هي معية الناس للرسل، نحن معكم. أو كما في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. دي اسمها معية الناس للرسل. والتي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحزن، إن الله معنا. وقال نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا. احنا وصلنا للسؤال في نهاية اللقاء: انت مع مين؟ هتركب معانا ولا هتركب معاهم؟ هو نوح عليه السلام قال ايه؟ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب معنا، هتكون مع الناس المؤمنين، هتركب مع اللي سلكوا سبيل الصالحين واتبعوا الأنبياء والمرسلين. نوح عليه السلام صنع سفينة للنجاة، جاء الأنبياء والرسل من بعده كلهم يدعون بدعوة التوحيد ويقولون للناس وللبشر أجمعين: هلموا إلى طريق الرشاد، هلموا إلى الجنات، هلموا معنا، اركب معنا. فاحنا بنقول في النهاية: اركب معنا يا مؤمن، يا تقي، يا نقي، يا من اصطفاك الله على الإسلام، اركب معنا لا تكن مع الكافرين، اركب معنا لا تكن مع المشركين، اركب معنا لا تكن مع الذين يطوفون حول القبور، اركب معنا لا تكن مع هؤلاء الذين يذبحون للأموات، اركب معنا لا تكن مع هؤلاء الذين يطوفون حول المقامات، اركب معنا لا تكن مع الذين يعتقدون في كرامات الأموات، اركب معنا لا تكن مع هؤلاء الذين يستغيثون ويسألون الأموات، اركب معنا لا تكن مع هؤلاء الذين ينذرون لغير الله، اركب معنا لا تكن مع المرتشين، اركب معنا لا تكن مع المرابين، اركب معنا لا تكن مع هؤلاء السارقين، اركب معنا لا تكن مع هؤلاء الذين يشربون المنكرات، اركب معنا لا تكن مع القوم الخاسرين، اركب معنا لا تكن مع المغتابين، اركب معنا لا تكن مع النمامين، اركب معنا لا تكن مع المنافقين. اركب معنا، اركب معنا سفينة النجاة ولا تكن مع الكافرين. عباد الله، أحبتي في الله، إننا نرجو الله تبارك وتعالى من المسلمين في أيامنا أن يحققوا إيمانهم وأن يحققوا دينهم، لا بالقول وإنما بالقول والفعل. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. الكلام خلص. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كانت النتيجة إيه؟ حال بينهما الموج فكان من المغرقين. أيها الإخوة والأخوات، اركبوا سفينة النجاة حتى لا يحال بيننا وبين طريق الرشاد وبين سيد السادات صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يوعظون فيتعظون. اللهم اجعلنا ممن يذكرون فيتذكرون. اللهم اجعلنا ممن ينصحون فينتصحون. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن اتبع ولا تجعلنا ممن ابتدع. اللهم اجعلنا ممن يعملون بما يعلمون. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب. وأشكر لكم وجزاكم الله تعالى خيرا. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.